قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في كتاب الرضاع: والسعوط في الأنف،
والسعوط
في الأنف، والوجور في الفم، وأكل ما جبن أو خلق بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود. ولوصول اللبن إلى جوفه كوصوله بالارتضاع، والأنف سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم في الرضاع كالفم.
قوله: والسعوط في الأنف. بعد أن بين الرضاع وصفته المشروعة التي تحصل وينشر بها التحريم فيما تعارف عليه الناس وفيما اعتادوه، وهو مسألة مص الثدي، ذكر هنا أنه قد يحصل بطريقة أخرى، الارتضاع قد يحصل بطريقة أخرى، فقد يحصل الارتضاع بطريقة الأنف، وذلك عن طريق السعوط. والسعط استعط الشيء إذا جذبه بنفسه، ولهذا فإن الإنسان إذا استعط شيئا في وهو صائم من الماء وجذبه بقوة ودخل إلى حلقه عامدا لذلك فإنه يفطر بذلك، لأن الأنف يعتبر منفذ، إلى الحلق ثم إلى المعدة. وقوله: والوجور. الوجور يعني إذا حلب الثدي ثم وضع في رضاعة أو وضع في إناء ثم وجر، أي أسقي. والوجور الذي يسقى الطفل غالبا عندما لا يقبل الثدي. الوجور هو يعني ما يعطاه الطفل في صفة الإجبار وفي صفة الإكراه، يوجر، بمعنى أنه يوضع له في الرضاعة أو يوضع له في إناء آخر يكون له فم ثم يوجر به، لأنه قد لا يستطيع تناول الرضاعة. فيقول إن هذا وكذلك أكل ما جبن، يعني حليب المرأة لو دخل في، لو خرج عن كونه حليب إلى كونه جبن، فالجبن الغالب في الأجزاء فيه أنه حليب، قد يدخل فيه شيء من الماء ولكن الغالب فيه أنه الحليب، فأجزاء الحليب موجودة. فإذا أكل ما جبن من حليب المرأة فإنه يعتبر ولدا لها إذا أتي بما يعادل الخمس الرضعات، إذا جيء بخمس الرضعات المشبعات كاملة في جبن، في صورة جبن، وأعطي الطفل فإن من حليب المرأة فإنه يصبح ابنا لها وينشر بذلك الحرمة. قال: أو خلط بالماء وصفاته باقية. كيف؟ يعني إذا أحيانا اللبن قد يوضع عليه ماء يسمى اللبن المشوب، اللبن المشوب بالماء، فإذا شيب اللبن بالماء وبقيت أجزاؤه ظاهرة ما ذاب في الماء، بل بقيت أجزاؤه موجودة، وشرب الماء مع اللبن وكانت تلك الشربة من اللبن الموجودة في الماء تغذي وتكفي اعتبرت رضعة، لكن بشرط أن يشرب جميع الأجزاء الموجودة في الماء بما في ذلك الماء، هذا مقصوده. أما إذا خلط ثم غلب الماء عليه، أو خلط بعصير فغلب العصير عليه حتى أصبح لا يقال عنه لبن، فمثل هذا لا يعتبر حليبا رضع، لا يعتبر حليب. ليش؟ لأن هذه تتفاعل، هذه المواد يتفاعل بعضها مع بعض، هي يعني تفاعل كيميائي. فإذا خلط اللبن بعصير ثم أصبح شكله شكل العصير فقد استهلكت أجزاؤه في العصير، فعندئذ لا يقال إنه تناول لبنا، هذا معنى قوله: أو خلط بالماء وصفاته، أي صفات اللبن باقية من البياض، ومن الإطلاق عليه أنه لبن أو لبن شيب بالماء، فهذا تعتبر صفاته باقية، وهذا إذا شرب جميع الماء مع اللبن، وكان اللبن الموجود مع الماء يكفي لرضعة تامة، فإنه يعتبر محرما. قال: كالرضاع في الحرمة سواء بسواء، لأن الحكم هنا هو حكم للأغلب، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. لا رضاع أي محرم، لا رضاع محرم إلا ما أنشز العظم، إلا ما أنشز العظم، أنشز العظم أي أصبح العظم ينبت ويمشي. النبات صفة من صفات اللحم، والنشوز صفة من صفات العظم، لأن العظم يشق اللحم ويمشي، يمشي، هذا معنى أنشزه، أي بمعنى يعني أخرجه من اللحم فأكبره وأنبت اللحم. وهناك أيضا في الحديث السابق: إلا ما فتق الأمعاء، وكذلك ما كان في الحولين وهو من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة كما جاء في الحديث. والحديث الذي هذا الذي رواه أبو داود قال عنه الشيخ الألباني إنه ضعيف مرفوعا، ضعيف مرفوعا، ولعله يقصد بهذا يكون صحيحا موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا في الغالب يكون له حكم الرفع، لأن هذا الأمر لا يثبت بالاجتهاد. قال: ولوصول اللبن إلى جوفه، يعني لتحقق وصول اللبن إلى جوف الطفل، فلو أكل جبنا، لو أكل جبنا من امرأة، يعني حليبها جب، حليبها جب، فأطعم الطفل حتى شبع، تعتبر رضعة، تعتبر رضعة كاملة، لأنه دخل إلى جوفه أي اللبن، سواء كان بصفة مباشرة أو بغير صفة مباشرة، كوصوله بالارتضاع. قال: وأما الأنف فلا خلاف في أنه سبيل إلى إفطار الصائم، ولهذا ينهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة، وكان يوجهه عندما يعني سأله عن أحكام الإسلام، فمما ذكر له المبالغة في الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق المبالغة فيهما مما يخرج الذنوب والخطايا من أقصى الفم ومن أقصى الأنف، لأن الذنوب بإذن الله تعالى تخرج، الذنوب والخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث الصحيح. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتوضأ 5 مرات كل يوم بالنهر العظيم الذي هو يصلي، فيقال إنه يعني هذا مثله مثل الذي يغتسل، فهنا الوضوء حصل به غسل من وجه يعني حسي، وغسل أيضا معنوي، فالغسل الحسي أو الغسل الحسي هو ما هو مباشرة الماء لهذه الأعضاء التي غالبا ما تجترح السيئات وتباشرها، وبالنسبة لأن العين تنظر والأذن تسمع والأنف يشم، وكذلك الفم يتكلم ويأكل أيضا من أحيانا الأشياء المشبوهة، فعندما يتوضأ الإنسان يبالغ في المضمضة والاستنشاق ليختخرج الذنوب والخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: وبالغ فيهما في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق، لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق ربما أدى ذلك إلى دخولها إلى الماء إلى الحلق، وهذا منفذ من المنافذ التي يفطر بها الإنسان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الفم والأنف، بين الفم والأنف، فدل على أن الإنسان إذا كان صائما لا يستعمل قطرة الأنف، لا مانع أن يستعمل القطرة في العين ويستعمل القطرة في الأذن إن احتاج إلى ذلك، لأنها وإن كانت من المنافذ التي تصل إلى الحلق لكنها لا تصل مباشرة. أما بالنسبة للأنف فإن الإنسان إذا قطر في أنفه وصل إلى الحلق مباشرة، فلهذا لا إذا كان صائم لا يستعمل قطرة في أنفه. فالسعوط بمعنى أنه لو أدخل عليه اللبن، لو أدخل اللبن بطريقة السعط وهي الأنف، طريقة الشم يعني استعطى ما يكفي لملء بطنه فهي رضعة كاملة. ولو فتح له فتحة في المعدة وصب الحليب من أنبوب معين إلى أن يصل إلى المعدة فإنه يعتبر أيضا مما وصل إليه اللبن المحرم الذي ينشر الحرمة ويعتبر طفلا مرتضعا لتلك الحرمة. قال هنا ولأيضا يحصل يعني به ما يحصل بالرضاع من الغذاء، فالجبن وما أشبه ذلك كله يحصل به الغذاء، والغذاء هو المقصود، ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ما فتق الأمعاء، ما أشبع الجوع، كل ذلك مما هو ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فتوقف الحكم على وجوده. نعم.
وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين،
بني
على اليقين، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم.
إذا شك في الرضاع يعني الأصل، هنا يقول شك في وجود الرضاع، هل هذا الولد ارتضع من هذه المرأة أو لا، أو المرأة نفسها شكت أنها أرضعت هذا أو ما أرضعته، هذا شك في أصل الرضاع، شك في أصل الرضاع. شك آخر وهو أن يكون الشك في عدد الرضعات، فإذا شكت المرأة أنها أرضعت لكن ما تدري هل أرضعت واحدة، هل أرضعت ثنتين، هل أرضعت يوم واحد فقط، هل أرضعت في هذا اليوم 5 مرات أو 3 مرات، يعني تشك في هذا، فيتشك في أن وصل الخمس أو لم يصل الخمس، هذا بالنسبة للشك في العدد، وكذلك يعني في عدمه أو وجوده. فالأصل في هذا أو أنه شكت أنها أرضعت لكن ما تدري، لعلها إنما أرضعته بعد أن كان عمره مثلا 2.5 سنين أو 3 سنوات مثلا، ففي هذه الأحوال الشك في أصل الرضاع، الشك في كونه في الحولين، الشك في عدد الرضعات، إذا حصل شك في هذه الحالة فإنه يبنى على اليقين، فإذا شك في أن الرضعات 4 أو 5 فاليقين 4، اليقين 4، وعندئذ الخامسة مشكوك فيها، والأصل عدم وجوده، ولهذا هنا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أنه لم يرتضع 5 رضعات في هذه الحالة، واليقين بالنسبة للوجود أو عدم الوجود، فعندئذ نرجع إلى الأصل وهو عدم وجود الرضاع، وعندئذ يغلب جانب أو عدم التحريم، هذا هو إذا شك فيه. لكن إذا حصل يعني لبس على الإنسان فالأولى أن يتجنب الزواج من هذه البنت التي قيل له احتمال أنك رضعت لكن ما ندري كم عدد الرضعات، فما دام الاحتمال وارد وقائم أن يكون 5 رضعات أو يكون أقل أو يكون أكثر، فالأولى والأحرى أن يطرح الزواج منها، أن يترك الزواج منها، ثم أيضا لا يكون محرما لها في هذه الحالة، على الرغم من أنه ربما يغلب جانب مثلا الترك، لا للتأكد ولا للتيقن، وإنما من باب الاحتياط لدينه والبراءة لدينه، لكن أيضا لا يصح أن يكون محرما لها، ولا تصح خلوته بها ولا نظره إليها، مفهوم؟ وكذلك فالأول أصل في النكاح أنه جائز، ولكن إذا تركه تغليبا لمسألة يعني طرح الشك.
وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، متبرعة بالرضاع،
متبرعة يعني سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة،
متبرعة بالرضاع أو بأجرة، لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبيها فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه. وفي لفظ للنسائي: فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ خل سبيلها. وقال الشعبي: كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. وقال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة، وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها كالولادة.
أولا تحدثنا عن مسألة الشهادة في الرضاع، هذه هي مسألة الشهادة في الرضاع، ولا شك أن المرأة أحيانا يقبل قولها ولو كانت منفردة، لأن هذا من الشهادات التي قد لا تعرف إلا من قبل النساء، هذه من الشهادة التي لا تعرف إلا من قبل النساء. وكذلك ما ذكروا من العيوب تحت الثياب، فالعيوب تحت الثياب طريقها المعرفة عن طريق النساء، فهذه مما تقبل فيها شهادة المرأة ولو كانت منفردة، لأنه قد لا يعلم إلا من قبلها. وهذا أيضا حكم شرعي، وينبني عليه حياة، وتنبني عليه ولادة، وينبني عليه يعني حكم بالحرمة أو بالحل، فلهذا لا يعني يقبل فيها قول المرأة المرضية. قوله هنا وإن شهدت به مرضية، يعني امرأة مرضية، امرأة مرضية، والمقصود بالمرضية أن تكون عدل، أن تكون المرأة عدل، يعني ليس لها مصلحة في الشهادة، وليس لها أيضا ليس بينها وبين هذه المرأة أو الرجل يعني شيء من العداء أو الكيد، حتى أو أيضا كانت الدع شهادتها منفكة عما يكذبها. إذا كانت شهادتها يمكن أيضا التيقن منها ووقوع الرضاع بالفعل وتوفر الشروط التي ذكرنا، فقد ذكرنا أن يكون في الحولين، فإن ذكرت وتبين أنها في هذا الوقت لم تكن حاملة، أو ذكرت أيضا أنها أرضعته مثلا في أوقات معينة وتبين أنها كانت في بلد وهم في بلد آخر ولا يمكن الاجتماع، فعندئذ ينبغي التيقن، فهذه ليست بمرضية. هذا معنى قوله أن تكون مرضية، أي أن تكون عدلا، المرأة أن تكون عدلا، وأن لا يكون لها مصلحة في التفريق بينهما، وأن لا يكون بينها وبين أحد منهم عداوة ظاهرة. فلأن هذا سهل، هذا سهل على المرأة أن تأتي وتقول لشخص هو زوجته في يعيشان في وئام وفي سعادة وبينهما أولاد، فتجي تقول أرضعتكم، وبخاصة عند بعض المذاهب، فإن بعض المذاهب يعني قليل الرضاع وكثيره يحرم، كما مر معنا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني أقل شيء معناها لو مسك الديس وأخذ منه مصة خلاص معناها هذا حرام. فهذا من الأمور التي لا بد أن تكون المرأة فيه مرضية، أي لا يعرف عليها فجور، ولا يعرف عليها فسوق، ولا يعرف أنها فيها عداوة بينها وبينهما عداوة أو أحدهما عداوة ظاهرة، فعندئذ يقبل قولها، لأن هذا لا يعرف إلا من قبلها. وهنا الحديث، هذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة، وهو هذا الحديث قول تزوجت، وهو قول عقبة بن الحارث، قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، يعني أرضعت الزوج وأرضعت أيضا الزوجة، وإذا تراضع الزوجان من ثدي واحد أصبحا أخوين في هذه الحالة، مهما كانت المرضعة، كما قال هنا سواء كانت الإرضاع بأجرة أو بغير أجرة، وهذه التي تستأجر تسمى الضئر، تسمى الضئر، المرأة التي تستأجر بأجرة تسمى الضئر، أي المرضع الضئر، وهذه الضئر التي ترضع بأجرة مثلا، أو تتبرع المرأة فترضع، كان تجد طفلا يتضور من الجوع مثلا وأمه غير موجودة أو متوفاة فتحن عليه وترضعه، فهذا الإرضاع سواء كان يعني أجرة أو بغير أجرة، بإكراه أو بغير إكراه، كله يعتبر محرم. قال وكيف وقد زعمت، يعني كأن عقبة رضي الله عنه قال يا رسول الله لشدة ما يجد من ميل إلى زوجته هذه التي كان يعاشرها لشدة ما يجد. قال إنها كاذبة، يعني هذه الأمة كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويلتفت عنه ويقول كيف وقد زعمت، إما مرتين أو أكثر من ذلك، وهو يقول إنها كاذبة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت. فهذا جاء في حديث فالنسائي أولا هذا اللفظ قوله متفق عليه، الذي يظهر والله أعلم أنه إنما رواه البخاري ولم يروه مسلم، فينبغي التنبيه على هذا. هذا أولا. الشيء الثاني ما ذكره في النسائي، قال فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة، قال كيف وقد زعمت، هذا متفق عليه بين النسائي وبين البخاري. ثم قال خل سبيلها، الذي في النسائي دعها عنك، دعها عنك. وقوله دعها عنك لا يقصد بهذا يعني المرأة التي أخبرت، كان يقول دع خبرها عنك، لا، قال دعها عنك أي المرأة التي كان متزوجا بها. والدليل على هذا أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث ففارقها فتزوجها رجل آخر، ففارقها فتزوجها رجل آخر، أي امتثل عقبة رضي الله تعالى عنه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال دعها عنك، دعها عنك، أي ولو كان بينهما أولاد، ولو كان بينهما أولاد، لأن إذا علم أنها قد ارتضعت معه ثم وطئها بعد ذلك فإنه يطأ ذات محرم، يطأ ذات محرم، والذي يطأ ذات المحرم يستحق القتل، ليس بزنا فقط بل يستحق أن يقتل بكل حال، لأن من وطئ امرأة محرمة عليه من محارمه فإنه يستحق القتل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد راية لرجل فقال إلى أين سئل، قال رجل نكح ذات محرم ذا أرسلني إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأقتله. فهذا دليل على أن حد من يقع على محارمه القتل، ولا ينظر إلى إحصان أو غيره. قال الشك، إذا كان يعلم، نعم في شك. قال الشعبي كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، لكن إذا ارتضوا شهادتها لا بد أن يرتضي القاضي شهادتها بأن تكون ظاهرة العدالة معروفة. أما إذا كان فيها فجور وكان فيها فسوق وكانت لا تتورع عن الكذب ولا تتورع عن قول الزور، فمثل هذه المرأة قولها لا يقبل، قولها لا يقبل، لأن شهادتها مجروحة. فإذا كان الشهود وهم اثنان من الرجال أو أربعة لا نقبل شهادتهم إلا إذا كانوا عدولا، فالمرأة الواحدة من باب أولى، لا تقبل شهادتها إلا إذا كانت عدل. ولهذا يعتبر هذا من شهادة النساء منفردات، وذكرنا أنه لا بد من التحقق أيضا من ذلك، فلو ثبت أن هناك تناقض بين قولها وبين يعني ما ادعته في الشهادة فإنها تكون مردودة. قال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه بشهادة امرأة واحدة، هذا. وقول الزهري هنا هو مرسل، ولكنه يعني نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والعمل على ذلك، وظاهره يعني ظاهر هذا الكلام سواء شهدت على فعل نفسها أن تقول أنا أرضعتكم، أو شهدت على فعل غيرها بأن تقول رأيت فلانة ترضع فلانا وفلانة، فعندئذ إذا رأت تعتبر شهادة وتقبل هذه الشهادة. لكن لو سبق دعوى هذه المسألة تقبل شهادة المرأة العدل، ما لم يكن هناك دعوى قد رفعت بين الرجل وامرأته. أحيانا الدعوى قد تدعي المرأة أنها يعني ارتضعت مع الرجل فهو يكذبها يقول كذابة، وهي إنما تريد فسخ النكاح. وقولها هنا بالنسبة للظاهر مردود، قولها مردود لأنها تريد التخلص فقط، ربما تريد التخلص، فهي في هذه إذا لم يكن هناك بينة. أما إن قامت بينة على الرضاع فعندئذ يقبل قولها. لكن لو كان هو أيضا في هذه الحالة أكذبها، قال كذابة، فإذا ظهرت امرأة بعد ذلك تشهد فلا يقبل هذا، يعني الإقرار. لو قال يعني لو قالت هي أنا رضعت معك، أو قال هو أنت رضعت معي من أجل أن يفسخ النكاح هو أيضا، فقال أهل العلم شهادة المرأة الواحدة على هذا الإقرار غير مقبولة، لأنه لا بد من شهادة الرجال على الإقرار، فالإقرار للرجال مدخل فيه، لأنه يمكن أن يعلم من قبل الرجال، يمكن أن يعلم من قبل الشاهدين. أما الرضاع نفسه لو ادعته أو شهدت به المرأة دون أن يكون هناك دعوة فهذا هو الذي يقبل. أما إذا أقيمت الدعوة أو وكان هناك إكذاب، كان تقر هي المرأة بأنه رضعت من أمه، أو هو رضع من أمها، أو العكس، ثم تظهر المرأة كشاهدة على الإقرار، لا يقبل هذه الشهادة. فالإقرار للرجال فيه مدخل للعلم به، فلا تقبل فيه شهادة المرأة. نعم.
ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بالمصاهرة،
ليش ترفعها؟ كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه،
وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها إذا أرضعت طفلة رضاعا محرمة حرمتها عليه أبدا كبنتها من نسب.
يعني يقصد في هذا مر معنا الحديث هو المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبألفاظ مختلفة ومعناها واحد، ومنها يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. فهو يقول هنا لو أن ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب، من حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه، كل امرأة حرمت عليه بنتها، أمه إذا جابت بنت تصير أخته، وجدته لأنها إذا جابت بنت صارت خالته تعتبر خالته، أو عمته إذا كانت من قبل أبيه، وأخته أيضا تصير بنت أخته، وبنت الأخت حرام عليه بالنص، وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة، يعني من ذوي الأرحام إذا حصل أيضا بمصاهرة من ذوي الأرحام. ما وكانت المرأة هذه التي من ذوي الأرحام إذا ولدت بنتا أصبحت حرام عليه، هكذا يقول. إذا أرضعت، الضمير يرجع إلى من؟ إلى المرأة، أي إلى المرأة التي بنتها حرام عليه بمصاهرة بنسب أو بمصاهرة. إذا كانت البنت حرام عليه في هذه الحالة، هذه المرأة الكبيرة لو أرضعت بنتا خارجية حرمتها عليه. ليش؟ إن أرضعتها أمه فهي أخته، وإن أرضعتها جدته فهي إما خالته وإما عمته، وإن أرضعتها أخته فهي تسير بنت أخته، تسير بنت أخته، وهكذا. ولو بنت أخيه تسير بنت أخيه من الرضاع كبنت أخيه من النسب أو من المصاهرة، كل ذلك شيء واحد. إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما، أي خمس رضعات معلومات مشبعات، فعندئذ حرمتها عليه أبدا كبنتها من النسب، كبنتها من النسب. وكذلك بالنسبة للرجل، كذلك بالنسبة للرجل، لو أن امرأته أرضعت بنتا، فإن هذه البنت وبناتها كلهن مهما نزل حرام على هذا الرجل، وحرام على أولاده أيضا، حرام عليها وحرام على أولاده، وكذلك حرام على أعمامه، وحرام على أخواله وعلى إخوانه. إذا بنت رضعت من امرأة، هذه المرأة تحرم هذه البنت على زوجها وتحرمها على أولاد الزوج. ليش؟ لأن اللبن الآن لبن الفحل. يعني لو أن الرجل هذا معه مثلا ولد من امرأة ثانية، لا يجوز أن يتزوج هذه البنت التي رضعت من هذه المرأة وهي تحت أبيه، لأن اللبن ما هو خاص بالأم، اللبن ليس خاص بالأم، اللبن أيضا من الرجل من الفحل، فالحرمة تنتشر من المرأة وتنتشر أيضا بالرجل، مفهوم هذا؟
ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا، بحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
نعم، وعندئذ ينفسخ النكاح إذا تناكحوا بهذا، إن كانت المرتضعة أو إن كانت التي ارتضعت المرتضعة زوجة، إذا حصل هناك زواج وحصل أنها يعني تبين أنها حرمت من قبل المرأة أو من قبل الرجل، في هذه الحالة ينفسخ النكاح ولا يجوز الاستمرار فيه. طيب، من المسائل المهمة التي تلحق بهذا الباب، أولا لبن البهيمة، لبن البهيمة على معنى لو أن إنسان يأخذ من لبن البهيمة، من لبن الإبل أو من لبن الغنم أو من لبن البقر ويسقيه عددا من الأطفال، هل يصبح هؤلاء الأطفال إخوة؟ لا يصبح هؤلاء الأطفال إخوة قولا واحدا. لأن الإجماع منعقد، الإجماع منعقد على أن الذي يحرم إنما هو لبن الآدميات، أما لبن الحيوان سواء كان إبل أو بقر أو غنم أو جواميس أو غير ذلك فإنه لا يحرم. فإذا ارتضع مجموعة، لو ارتضع مجموعة من هذا الحليب، ولا كان الناس كلهم يصيرون أخوان الآن، ها؟ الناس كلهم يصيرون أخوان إذا شربوا من النيدو أو شربوا من حليب السعودية، فعلى هذا يعني لا يكون هناك، هذا لا ينشر الحرمة، وهذا قولا واحدا لا خلاف فيه بين أهل العلم. أيضا إذا كان اللبن من الأنثى ولكنه لم يكن لبنا تابعا حمل، كان يكون اللبن من بكر، أو كان اللبن من امرأة لم تحمل قط، أو كان اللبن من عجوز، فهذا يقول أهل العلم إن هذا لا يعتبر لبنا حقيقيا تابعا حمل، وإنما هو مجرد رطوبة، مجرد رطوبة يعني تدر من الديس، ولا يعتبر ناشرا للحرمة، فهي رطوبة متولدة، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم، هذا أصح أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل رطوبة متولدة، وإن كان الجمهور في هذا المسألة أن البنت البكر أو المرأة إذا أرضعت ولو لم تكن متزوجة ولو لم تكن حبلى، أرضعت وحصل رضاع من الثدي وكان وأشبعت 5 رضعات مشبعات فإنها تحرم، وهذا رأي الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي. أما اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال رحمكم الله لا يحرم إلا اللبن الذي تاب عن حمل، فأما إلا لم يكن لبنا تاب عن حمل فإنه لا ينظر إليه، لأنه أقاسه على مسألة اللبن الذي يدر من البكر أو الذي يدر من العجوز، فيقول هذا إنما هي رطوبة متولدة من البدن. ولكن قول الجمهور هنا فيه حيطة من ناحية الشبهة، من حيث الشبهة، لو أن امرأة در ثديها وهي لم تكن يعني قد حملت في حياتها، أو حملت وانقطع الحمل من زمن من فترة طويلة، ثم أعطت طفلا ورضع وشبع 5 رضعات، الأولى أن لا يتزوج بها، ها؟ وتصبح في حدود إيش الشبهة. كيف يعني لا يكون اللبن يحق له هذا الشخص أن يكون محرما لها، ها؟ ولا يحق له أيضا أن ينظر إليها، وفي نفس الوقت أيضا نمنع النكاح منها احتياطا، نمنع النكاح احتياطا. نعم شبهة هذه في يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب كذلك لو در هكذا قال الفقهاء، لو در الرجل بلبن، لو در الرجل بلبن فإنه في هذه الحالة لا يعتبر محرما، لأنه على الصحيح الإجماع منعقد على أن الرجل إنما كما ذكر لا يخرج منه حليب، وإنما يخرج منه رطوبة، وإنما يخرج منه رطوبة، فلا ينشر الحرمة. طيب لو أن شخصا أقر على نفسه أنه قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، لو قال رجل أنت أختي من الرضاع أو أقر بأنها أخته من الرضاع، قالوا فإن النكاح في الظاهر ينفسخ، النكاح في الظاهر ينفسخ. وعندئذ إن كان قبل الدخول فلها نصف المهر، لها نصف المهر، لأنه متهم، لأنه متهم بإبطال النكاح. وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا، لها المهر كاملا. طيب وعلى هذا يعني هذا في الظاهر يمنع منها نهائيا، لأنه اعترف وأقر، وكما يقولون الاعتراف والإقرار هو سيد الأدلة، الاعتراف والإقرار سيد الأدلة. فإذا اعترف أن للمرأة قال أنت أختي من الرضاع فيمنع منها في الظاهر، يمنع منها في الظاهر. نعم الاعتراف غير ما، لأن الآن هو يقول أنت أختي من الرضاع، فلو يعني إذا صدقته هي في هذه الحالة يجب الامتناع من الطرفين، إذا صدقته أو لم تصدق، لأنه أقر على نفسه، أقر على نفسه بأمر فيه سبب للتحريم، فيه سبب للتحريم. فإذا قال أنت أختي من الرضاع نقول في الظاهر حرمت عليه خلاص، هذا بالنسبة حكما كما يقولون، إذا قال أنت أختي من الرضاع بطل النكاح حكما، أي في ظاهر الأمر، في ظاهر. أما إذا قالته هي قالت إنك أنت رضعت من فلانة وأنا رضعت منها، أو أنت أخي من الرضاع، وهو إن صدقها انفسخ النكاح قولا واحدا، وإن أكذبها فعندئذ القول قوله هو، لأن هي أحيانا قد تدعي شيء من أجل فسخ النكاح فلا يقبل قولها عليه. فهنا يعني فالأول قبلنا قوله لأن أقر على نفسه، هو أقر على نفسه ليش؟ لأن فسخ النكاح بيد الرجل ولا بيد المرأة؟ بيد الرجل، فكونه هو أقر على نفسه بما يفسخ النكاح ينفسخ النكاح. وأما إذا أقرت هي وقالت أنت أخي من الرضاع فكذبها، قال جيبي دليل، هات شاهد، فما جاءت بدليل ولا بشاهد، فعندئذ لا يقبل إقرارها في هذه الحالة في ظاهر الأمر. طيب هذا في الظاهر. طيب وأما في الباطن، إن كانت صادقة هي فعلا أنها تعتبر أخته من الرضاع فقد انفسخ النكاح أيضا، ينفسخ النكاح إذا كانت صادقة، إذا كانت صادقة في باطن الأمر وتأكدت وتيقنت أنها أخته من الرضاع، ويجب عليها ألا تمكنه، يجب عليها أن تصر ولا تمكنه عندئذ. وإن كانت كاذبة فهذا الاعتراف غير وارد، لأنه في هذه الحالة ادعى دعوة، والدعوة في هذه الحالة ليس لها دليل فتعتبر باطلة. عندنا الظاهر يعني قد يعني يحكم بالطلاق ظاهرا ولا يحكم به باطنا، وقد مر معنا في كتاب الطلاق أحيانا أن الإنسان أي حكما يعني في ظاهر الحال لو قال طالق وسمعه رجل وشهد عليه نقبل قوله، قال أنا ما قصدت هذا، أنا أقصد أنك تخرجين تطلقين من العقال أو كذا، حاول يفسر، نقول في الظاهر نحن ننفذ عليك الطلاق، لكن بينك وبين الله هذا ما لنا دخل فيه، الذي بينك وبين الله هذا الباطل. ف فهذا هو المعنى. يقول لو أنها هي قالت أنت أخي من الرضاع، إذا قالت أنت أخي من الرضاع فعندئذ قال أنت كاذبة وليس عندك دليل، ولم يقم تقيم دليل، في هذه الحالة لا تقبل دعواها. لكن يقول لو كانت صادقة في هذا، في الظاهر ما يقبل حكما كما يقال، في الباطن لو كانت متأكدة ومتيقنة أنها أخته من الرضاع، ها، وهو مثلا لم تستطع أن تحضر الدليل، فهل في هذه الحالة باطنا ينفشخ النكاح؟ ينفشخ، لأنها تعلم من جهتها أن أخوها، ففي هذه الحالة ما يجوز أن يقربها، ها، وتصر أيضا على رأيها. لكن إذا لم تأتي بدليل ولا ببينة، وهي أيضا في أو قد تكون في غالب الأحيان كاذبة، فهذا الزواج بحاله وهذه الدعوة باطلة. لكن لو أقر هو بمجرد إقراره واعترافه أنها أخته من الرضاع انفسخ الرضاع، انفسخ النكاح قولا واحدا. ليش؟ لأنه يقر على نفسه بأمر لم يكن مكرها عليه، لم يكن مكرها، كما لو قال أنا طلقت امرأتي، طيب كونه يريد التخلص منها بينه وبين الله، بينه وبين الله، فإذا أراد التخلص مجرد التخلص بهذا ففي الباطن، في الباطن ما ينفسخ بهذا الكلام. يعني معناته لو تزوجت رجل آخر فزواجها بالرجل الآخر يعتبر زنا، والذي يتحمل الإثم هو هذا المدعي. هذا متهم، هذا في هذا الحالة متهم. إذا اتهم لو طلق المرأة، أصلا المرأة لو طلقها وهو في مرض الموت ما قبلنا طلاق ونورثها، فكذلك الدعوة هنا من غير دليل إذا جاء بها هذه شبهة، هذه شبهة ما تقبل. ليش؟ لا، ما هو، هو ما يشبهها الآن، هو ما يشبه، ما يقال أنت علي كأختي، ما قال هذا. إذا حصل هذا قبل الدخول، إذا حصل قبل الدخول وكان الدعاء من قبله هو، من قبله إذا ادعى هو، هو قال أنت أختي من الرضاع، فهو قد عقد، ثم الفسخ جاء من قبله، فإذا فسخ هو مثل لو طلق، لو طلقها قبل الدخول إيش له؟ إيش لها؟ نصف المهر. أيوة. لكن لو هي مثلا يعني ادعت قالت أنت أخي من الرضاع وصدقها على هذا، ما لها شيء، ها؟ يعني أقرت، أقر على نفسه، تشهد على الإقرار، على الإقرار، ما تقبل قول المرأة على الإقرار، ما تكفي المرأة اللي يقبل شهادتها تقول إني أنا أرضعت أو إني شفتها ترضع. أما إذا قالت أنا إنها قالت لي فلانة إنها رضعت من فلان، نقول له هذا ما، لأن هذا ما يختص بالمرأة، هذا لا يختص بالمرأة، هذا يعني ألا يمكن أن يقول يا فلان ويا فلان اشهدوا أني أن فلانة أنا وياها رضعة؟ ممكن هذا، ها؟ إذا أكذبها وهي صادقة فالظاهر ما نطلقها منه. شوف يا شيخ، إذا أكذبها فالزواج بحالة في الظاهر، يعني لو القاضي لا يستطيع أن يفسخها في هذا الحالة، لأن هذا فيها تهمة عليها هي. لكن إذا كان في الباطن تعتبر صحيح هي رضعت معه أو هو رضع معها في الباطن، في هذه الحالة الزواج انفسخ. الآن إذا اعترفت هي قالت أنت أخي من الرضاع وقال كذابة، قال كذابة، في هذا الحالة ما نقبل دعواها عليه ظاهرا حكما. أما باطنا، لو باطن يعني بين بين الاثنين وبين الله، المقصود بالباطن أي ندينهم، ندينهم بينه وبين الله عز وجل، فإن كان هو يعلم فعلا أنها أخته من الرضاع ومع هذا يصر على استمرار الزواج فهذا آثم، هذا ما يعلم خلاص، هذا ما يعلم ما عليه إثم في هذا الحالة، وزواج زواجه صحيح ولا إثم. هي إذا كان تدري تسر. نعم نعم تسر. القاضي شرعا أن ينتظر فترة معينة ثم بعدها يتدخل في الطلاق القاضي، لأنه ما هو من حق أحد يترك المرأة مثلا يعني فوق 4 أشهر بعد، ما هو بس فوق 4 أشهر من غير نفقة ولا أيضا إذن يأخذ منها إذن. لو فرضنا أنه طلبه القاضي بعد 4 أشهر ولم يجب وتأكد من أنه لم يجب وبلغه خبره، فعندئذ يجوز للقاضي أن يفسخ النكاح. ها يجوز للقاضي أن يفسخ النكاح. لكن مسألة الانتظار في امرأة المفقود من أجل العدة ومن أجل التوارث، فقال لو أنها هي اعتقدت أنها يعني جاءت بالعدة قبل أن يأتي الوقت المحدد، الوقت الذي حدده القضاء، ثم تبين أنه ميت من زمان، أنه مات وأنها أتت بالعدة على الوجه الصحيح، يعني أتت بها بعد موته. هي في الأول ابتدأت العدة وانتهت وهي تظن في نفسها أن المدة التي حددت لها ما بعد انتهت، ما بعد انقضت المدة التي حددها الشرع لها، فهي تقول أنا انتهت عدتي، وهي في الحقيقة ما انتهت عدتها من ناحية المدة. ثم بعد ذلك تبين أنه ميت من زمان وأنها أوقعت العدة بعد الوفاة. عرفتم المسألة؟ هذه هي المسألة. فيقول أو أنه تبين أنه طلقها قبل ذلك وبقيت بعد الطلاق فترة أمكنها أن تأتي بالعدة فيها. ففي صحة النكاح وجهان، أحدهما الصحة، أن النكاح يصح. ليش؟ لأنه يقول قد وافق في الواقع وفي باطن الأمر أنها لم تكن زوجة للمفقود. والثاني أنه لا يصح النكاح، وهو الذي اختاره الموفق ابن قدامة في المغني، وعلله بفقد شرط النكاح. يقول الأصل أنه عندما أتينا للعقد على النكاح، النكاح ما كان متوفر الشروط فيه، وهو أن تكون المرأة عالمة بخلوها من العدة، والمرأة هنا لم نعلم أنها خلت من العدة يقينا، فإذا فقدنا شرط، والشرط إذا فقد فقد المشروط. ها إذا صحة النكاح هنا يرى الموفق رحمه الله تعالى أن مثلا يعني لو فرضنا أن يعني حتى غير المفقود، لو فرضنا أن امرأة يعني توقعت أن زوجها توفى مثلا وهو في الحقيقة ما جاء خبر الوفاة ولا جاء خبر الطلاق، فاعتدت من نفسها وانتهت عدتها وأرادت الزواج تتزوج. فنظرنا إذا أن العدة هذه التي أعددتها بالفعل كانت بعد الوفاة، يعني خبرنا الوفاة الآن، علمنا اكتشفنا الوفاة واكتشفنا فيما بعد أنها أن عملها هذا كان بعد الوفاة، الموفق رحمه الله تعالى يقول هذا النكاح باطل. ليش؟ لأنه هنا يقول أصلا تصرفت في شيء تظن أنها تملكه وهي ما تملكه، والنكاح له شرط وهو العلم بالخلو من العدة، وهي نكحت ولم تعلم أنها خلت من العدة، فهذا النكاح باطل لأنه بني على شرط فاسد. نعم وبني على شك، ففي هذه الحالة لا يصح النكاح، وهذا القول أحوط وعليه، فيجب تجديد عقد النكاح مرة أخرى. القاعدة الثانية، قالوا المعتدة البائن تشترك في حكم الزوجات في مسائل. المعتدة البائن تشترك في حكم الزوجات، كيف؟ يعني الآن المرأة إذا بانت تصير زوجة ما تصير زوجة؟ المرأة إذا بانت من الرجل تسمى زوجته ما تسمى زوجة؟ بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ يعني البينونة الصغرى كما لو طلق طلقة قبل الدخول مثلا، يعني قبل ما يدخل بها طلقها وحده، صارت ايش؟ بائن، تشير بائن. فإذا بانت ايش معنى بينونة صغرى؟ ها ما في الا 2 3 ها نعم احنا يراجعها ها نعم يا شيخ تم عليها طلقة كملت المدة عدت على الطلقة انتهت فبانت تيش؟ بينونة صغرى. طيب أيوة، إيش معنى صغرى؟
يعني أن في بينونة كبرى لو تم ثلاث دقائق. هم بينونة كبرى ما يمكن تعود إلا بعد زمنها.
أيوة. وبعد البينونة الصغرى؟ يصح. يعني إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة مثلا وهي تعتبر لم يدخل بها، فهذا هذه الطلقة تبينها منه ويسمى بينونة صغرى، فإذا لم يراجعها في العدة حتى خرجت فعندئذ تكون بائن بينونة صغرى. يعني لو اتفقوا على أن يعودوا لبعض بعقد ومهر جديدين صح النكاح، مفهوم؟ هذا معنى بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى فهي التي تبين منه مرة واحدة، طلق ثلاث طلقات فإذا طلق الثالثة خلاص فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهوم؟ يقول هذه الزوجة البائن، قوله البائن يشتمل على البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. فيها مراجعة ليش لا؟ قبل انتهاء العدة. نعم، كل مطلق قبل انتهاء العدة له الحق أن يراجع. لا يراجع له بالقول، لأن الوطن قد لا يمكن، قد لا يمكن لأن قبل الدخول هذا يصح يا قول. والقول أقوى، المعتدة البائن تشترك في حكم الزوجات في مسائل، وذكروا من ذلك في العدة، يعني كأنها تشارك وهي باين تشترك مع الزوجات فتصبح حكمها حكم الزوجة في بعض المسائل ومن ذلك في العدة. قالوا في ذلك أن العدتين من رجلين لا يتداخلان، العدة من رجلين لا تتداخل العدة إذا كان امرأة طلقت ثم أصبحت في عدتها تعتد ثم لا سمح الله حصل عليها وطء بطريقة إما مثلا شبهة أو غير شبهة حصل هذا، فهنا هذا له عدة وذاك له عدة، لأن العدة الأصل ما هو؟ براءة الرحم، الأصل فيها براءة الرحم، فعندئذ لا تتداخل العدتان. قال فإذا وطئت البائن بشبهة في عدتها في هذه الحالة تتم عدة الأول ثم تستأنف وتعتد للثاني ما لم تحمل من أحد الوطئين، فإن حملت من أحد الوطئين الأول أو الثاني فتعتد بالحمل ممن حملت ثم تكمل عدة الأول أو تستأنف عدة الثاني. نعم، بعد ما تنتهي حملها ترجع وتعتد من للآخر. وإن كان الواطي بشبهة هو الزوج، إذا كان الواطي بشبهة هو الزوج في عدتها فعندئذ تستمر في العدة، تستمر في العدة. يعني إذا طلقها الزوج وكانت باين بينونة كبرى مثلا أو كانت بينونة صغرى وهو ما يريد رجعتها ووقع عليها في الفراش على أنها زوجته الثانية وهي ما هي بالزوجة الثانية، هي الزوجة التي وقع عليها الطلاق، سمي الوطأ هذا إيش؟ وطأ بشبهة، تعتد منه في الأصل ولا ما تعتد؟ كل وطأ، كل وطأ يقع على كل امرأة لابد من الاعتداد، لابد من الاعتداد فيه. فإذا وقع هذا الوطأ من الزوج نفسها التي كانت تعتد منه استمرت العدة لأن الماء واحد. يعني على أنها باين، مع أنها باين تشارك الزوجات الأخريات في هذا. نعم، في العدة. طيب، قاعدة في مفارقة الرجعية الزوجات، لأن هذا اللي يتعلق بالموضوع. قاعدة في مفارقة الرجعية الزوجات، إذا مات عنها زوجها المرأة الرجعية، إذا طلق الإنسان المرأة طلقة أو طلقتين وهي لا تزال في العدة سمى رجعية، يعني يمكن أن يرجعها، هذا معنى قولهم رجعية، يعني لو ارتجعها بالقول أو بالفعل أصبحت زوجة لها، وهي زوجة من كل وجه، النفقة والسكنة والملبس كل شيء إلا مسألة المبيت. مسألة المبيت ليس لها قسم، المطلقة طلاق الرجعية ليس لها قسم، يعني ليس لها شرعا أن يقسم لها الزوج في المبيت، الرجعية، لأن طلقها وقد لا يرغب في الرجوع فيها، هذا معنى قولهم يسقط حقها في المبيت. أما في النفقة والكسوة والسكنة فيجب عليه شرعا، يجب عليه شرعا، ولا يجوز أن يخرجها من البيت، لا يجوز أن يخرجها من البيت. ليش؟ لاحتمال أن ترجع إليه، هذا إرادة الشرع وحكمة الشرع في هذا. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني يستأنف منها الإنسان أن تبقى في البيت إذا كانت ذا بذاءة أو كانت يعني بفحش عملي. إذا مات عنها زوجها، هذه المرأة طلقها زوجها وهي لا تزال في العدة فتوفي زوجها، قالوا في هذه الحالة تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. يعني هل معنى هذا يعني كأنها زوجة، لأنه لو ألحقها بطلقة لحقها، ولهذا قالوا لو مات وهي لا تزال في العدة تورث، تورث الزوجة الرجعية زوجة من كل وجه، إلا أنه لا يجب لها مبيت أي قسم. فإذا معناها إذا مات زوجها وهي في العدة فإنها تنتقل، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة ويكون لها حق الميراث. هذا ظاهر المذهب. رابعا، إذا تغير حال المرأة في العدة بانتقالها من رق إلى حرية، ها؟ بينونة كبرى ما تسمى رجعية يا محمد، الرجعية البينونة الكبرى ما تسمى رجعية. إذا تغير حال المرأة في العدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج كوفاته، هل يلزمها الانتقال إلى عدة، إلى عدة الوفاة، أو أن تنتقل من الأمة، من كونها أمة إلى عدة حرة؟ قالوا إذا كان زوجها متمكنا من تلافي النكاح، مثلا لو أن رجلا كافر وتحته إماء أو امرأة فأسلمت الإماء وهو لم يسلم، ها لم يسلم، وفي هذه الحالة طبعا لا يمكن، هو لا يمكن حتى يسلم، فإذا لم يسلم فعندئذ ينفسخ النكاح وتبقى المرأة في عدة، تبقى المرأة في عدة، فإن كانت أمة فتعتد بحيضتين، وإن كانت حرة تعتد بثلاث حيض، وإن كانت ثلاثة أشهر أو شهرين على ما مر معنا في السابق. فيقول إذا كانت يعني انتهت العدة، توفي هو قبل أن تنتهي هذه العدة مع إمكانه أن يتلافى، فعندئذ لا ينظر إلى حق الوفاة، لا ينظر إلى حق الوفاة. إذا طلق الرجل الكافر امرأة، ها، وهذه المرأة يعني أسلمت، طلقها وأسلمت، أو أسلمت وطلقها بسبب هذا، أو فرق بينهما بسبب الإسلام، فيقول ألا يمكن هو أن يسلم؟ يمكن ولا لا؟ فإذا أسلم زوجته بحالها، ما أحد يقدر يأخذها عليه، كما جاء في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زوج زينب، ها، أبو العاص، فإنه كان زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مسلما وقد كانت سبقته إلى الإسلام، ها، وجاءت قبله إلى المدينة، فلما جاء رد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته إليه ولم يوثر أنه عقد عليها عقد جديد، ها، فالإسلام ليش؟ لأنه ما انتهت عدتها، ما انتهت عدتها هي، لأنهم قالوا إذا لم تنتهي العدة، ما إذا انتهت العدة خلاص في هذه الحالة خلاص تبيد، ثم بعد ذلك يكون هو أحق بها إذا أسلم، أحق بها بعقد ومهر جديد إذا تراضيا، أما إذا أبت خلاص. طيب، ويتخرج على هذه القاعدة عدة مسائل. أولا، الرجعية إذا عتقت المرأة، الرجعية إذا كانت عبدة، إذا كانت أمة رقيقة وتزوجت، زوجها مثلا سيدها لحر، زوجها لحر وكانت زوجة تحته، فإذا عتقت، القاعدة الرابعة من القواعد الفقهية التي تتعلق لباب العدة، الحكم إذا تغير حال المرأة وهي في العدة، فكانت أصلا رقيقة فحررت مثلا، هل تلتقي إلى عدة حرة؟ أو إذا توفي عنها زوجها مثلا وهي في عدة مثلا الطلاق، هل تنتقل أو لا تنتقل؟ قال يقول هنا هو تغير حال المرأة إن كان الزوج يستطيع أن يتلافى النكاح، أن يتلافى النكاح، ولم يتلافى النكاح وتوفي، فإذن لا عدة وفاة له، ما له عدة وفاة، تستمر على عدتها اللي كانت عليه ولا يضر الانتقال. هذه الصورة بس إذا تلافى، إذا أمكنه أن يتلافى النكاح، مثل قلنا ما لو أسلمت المرأة، ألا يمكنه أن يتلافى النكاح بإسلامه؟ فإذا لم يسلم وتوفي ما لا عدة وفاة، تبقى العدة التي عدة الفسخ، لما فسخناها من لا بد أن تستفي، إن كانت أمة بحيضتين وإن كانت حرة بثلاث حيض، وليس له عدة وفاة. مفهوم هذا؟ طيب ما الذي يتخرج على هذه المسألة من القواعد وهي مسألة الانتقال غير هذه الصورة، غير هذه الصورة التي قلنا إنه إذا تمكنت من التلافي، لم يتمكن من التلافي، الرجعية إذا عتقت، إذا كانت عبدة وعتقت أو توفي زوجها، انتقلت إلى عدة حرة إن كانت أمة، فتنتقل إلى عدة حرة وتكمل عدة حرة، إذا كانت تعتد بحيضتين فلا بد أن تعتد بثلاث حيض، فإذا مرت حيضة واحدة لا بد أن تزيد ثنتين. أيوة أو عدة وفاة، أو تنتقل إلى عدة وفاة بالنسبة في حال الوفاة. المرتد ثانيا، المرتد إذا قتل في عدة امرأته، المرتد إذا قتل وهو في عدة امرأة طلق، هو مرتد مثلا، أو من يوم مرتد زوجته طلبت فسخ النكاح باعتبار أنه مرتد فطلق عليه، في هذه الحالة تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد من يوم ما حصل الطلاق هذا، أو هو طلقها مثلا ما وافقته على ردته فطلقها، تبدأ تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد. طيب فإذا قتل ما بقي على ردته والعياذ بالله حتى قتل، هل تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟ ما تنتقل، ما تنتقل، تبقى في عدة طلاق، تبقى في عدة طلاق. لو أسلمت المرأة وهي تحت كافر ثم مات قبل انقضاء العدة أيضا، لو أسلمت المرأة وهي تحت كافر ثم مات، ثم ماته قبل انقضاء العدة، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها، لأنه ذكره تقي الدين. لا، هناك قلنا إنه مات، هناك أمكنه أن يتلافى، أن يتلافى، وهنا أسلمت المرأة وهي تحت الكافر ثم مات، هذا الكافر ليس مرتدا وإنما كفر أصلي، فيه كفر أصلي، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة؟ تنتقل إلى عدة الوفاة. القواعد في الرضاع قاعدتان فقط. أيوة هو الآن يعني هنا، لا هذا ما هي عدة، هي الآن أسلمت فتمنع نفسها منه، فلو مات وهي في هذه الحالة تنتقل إلى عدة الوفاة. الرضاع قالوا القاعدة الأولى العين المنغمرة في غيرها، العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه مسائل، ومنها الذي ذكرنا قبل قليل اللبن المشوب بالماء، اللبن المشوب بالماء، يعني الماء اللبن إذا انغمر في ماء هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه وجهان، أحدهما وهو المحكي عن القاضي يثبت به التحريم، الثاني لا يثبت به التحريم، وهو اختيار صاحب المغني، والصحيح إن شاء الله أنه يثبت به التحريم إذا بقيت أجزاؤه طاهرة واضحة، أجزاء اللبن، حليب المرأة لو حلبت حليبها في كاسة نصها ماء مثلا أو أقل، وتبين أنه لا يعني ما ذاب الحليب فالماء، لأن إذا ذاب الحليب في الماء صار ماء، لكن إذا غلب اللبن نفسه على الماء فأجزأه باقية. وقلنا بأنه لا بد أن يشرب الماء كاملا مع الحليب، ويكون فيه من الحليب قدر رضعة مشبعة. ثانيا أو القاعدة الثانية، الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض، أو بناء الفعل الواحد بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ومن ذلك في الرضاع الثدي، في مص الثدي، لو كان يمص الثدي ويترك مثلا يكون حليب الأم يكتمه هذه، ها، لأنه يكون مثلا في در بكثرة وحلقه مثلا أحيانا ضيق فهو ينحشر، فأحيانا يترك عشان يرتاح شوي ويرجع، فهذا يسمى ها عند الحنابلة جعلوها رضعتين، صح ولا لا؟ وهو قول مرجوح، هو قول مرجوح، لا يسمى هذا رضعتين، بل هي رضعة واحدة، لأنه إنما تركه يعني للتنفس، ترك هذا للتنفس، وهذا لا يعتبر انقطاع، لا يعتبر. وشبهنا هذا المسألة بمسألة ما إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف، إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف يطوف يكمل ولا يرجع من جديد؟ يكمل. ليش؟ الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا يضر التفرق اليسير، فالتفرق اليسير عرفا لا يضر. وكذلك بالنسبة لو قطع للتنفس أو نحو ذلك. طيب لو انتقل من ثدي إلى ثدي فله أيضا حكم الاتصال، له حكم الاتصال، ويعتبر رضعة واحدة. وإن كان من امرأتين، إذا كان من امرأتين يعني رضع من هذه ورضع من الأخرى، حكى قالوا وإن كان من امرأتين فوجهان. حكى أبو الخطاب عن ابن حامد نحو ذلك في جميع الصور إلا في صورة المرأتين، وذكر أنها ظاهر كلام الخرقي، يعني أنه لو ارتضع من واحدة شوية وانتقل إلى الثاني ورضع شوية تعتبر هذه رضعة وتلك رضعة، على كل حال. لا، لو إذا كان الحقيقة أنها غير مشبعة ما يعتد بها أصلا، لا يعتد بها رضعة، أقول لا يعتد بها رضعة، لأنها متفرقة من امرأتين.